لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. صلى الله وسلم عليك سيدي ومولاي يا رسول الله وعلى آلك الطاهرين المظلومين. لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين. السلام عليك سيدي ومولاي يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك واستشهدت بين يديك. السلام عليك وعلى ولديك العليين الأسير والقتيل. يا غريب يا مظلوم
لفطامه
صاحب ابن كاهل ينسى كلمات الرسالة تكسر ينسى كلمات الرسالة حسرت فوق الهوازن إجل لا يشب للمصطفى ورب السيادة صار القتل لكم يا أهل البيت الشهادة ومعود على كثر المصايب يا بلنجا يلا يا ابو حمزة حشايب نار ملهوم لا زاد يهنالي ولا تهنى مشروب اريد صوتك وياي تشهير عماتي يا ابو حمزه بالدروب نحلت اعظامي ولذيذ العيش ما طاب لو شفت وذاك الشباب اللي بصباح العرس مذبوح ولو شفت الاكبار ما ردت بكثره النور ما خلت الكربلاء شيخ ولا شاب المصيبة الهيجت حزني علي الله هذا ينشئ وما المصيبة الهيجت
حزني علي
عاينت صدر حسين تحت الأعرجي بعد محمزة وحرق الخيام وشعدت من هالمصار انا ما نكست راسي لجل ذبح الصنادي ما قصروا من غادرية زلزل البي يلي ما نكست راسك ولا انا نكست راسي دخول وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد حقهم أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين وإن وليدا بين كسرى وهاشم لأكرم ما نيطت عليه التمائم. صلوا على محمد وآل محمد.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
تساؤلات تاريخية حول الإمام زين العابدين عليه السلام. التساؤل الأول: من هي أم الإمام زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه؟ عندما يطرح هذا التساؤل يكاد أن يكون الجواب حاضرا عند جميع الشيعة بأن أم الإمام عليه السلام امرأة فارسية من بنات يزدجرد الذي هو آخر ملوك الأسرة الساسانية الحاكمة في إيران آنذاك. هذا الجواب يكاد أن يكون حاضرا لدى جميع الشيعة، ولكن هذا الجواب تثار حوله علامة استفهام. من أي ناحية؟ من ناحية أن الرواية التي تقول بأن أم الإمام عليه السلام هي بنت يزدجرد تقول بأن أم الإمام جيء بها سبية بعد فتح المدائن في عهد حكومة عمر بن الخطاب. فتح المدائن كان سنة 16 من الهجرة النبوية على مهاجرها وآله وعلى مهاجرها وآله أفضل التحية والسلام. في أن تكون أم الإمام من سبايا فتح المدائن، المشكلة تكمن من ناحيتين. الناحية الأولى أن عمر الإمام الحسين عليه السلام حينها كان 12 سنة، باعتبار أن الإمام الحسين مولود سنة 4 من الهجرة وفتح المدائن سنة 16 من الهجرة، إذا عمر الإمام الحسين كان في 12، وهذا العمر لم يعهد فيه من أحد من الأئمة عليهم السلام أو غيرهم أن يتزوج بامرأة رشيدة بالغة ولا في ذلك الزمان، هذا الأمر لم يكن مألوفا. هذه ناحية. الناحية الأخرى هي أن ولادة الإمام زين العابدين عليه السلام إما مما قد وقعت سنة 36 من الهجرة، وإما قد وقعت سنة 38 من الهجرة كما هو الرأي المعروف. فإذا افترضنا الإمام الحسين قد تزوج ببنت يزدجر 16 من الهجرة، هذا يعني أن ولادة الإمام زين العابدين قد تأخرت لأكثر من 20 سنة. والحال أن الإمام زين العابدين ليس له إخوة من أمه كما في كلمات النسابين والمؤرخين، حتى يقال تقدمه بعض إخوته وهو تأخر، ولم ينقل في تاريخه أنه قد تأخرت ولادته. هذا وذاك أمران يثيران علامة استفهام حول رواية زواج الإمام الحسين من بنت يزدجر، وأن أم الإمام زين العابدين امرأة فارسية. من هنا ذهب بعض الكتاب ومنهم الكاتب الإيراني الدكتور علي شريعتي في كتاب التشيع العلوي والتشيع الصفوي إلى أن زواج الإمام الحسين ببنت كسرى ببنت يزدجر ما هو إلا فرية وأسطورة اختلقها التشيع الشعوبي بحسب تعبيره، واختلقها التشيع الصفوي بحسب تعبيره، من أجل إشباع القومية الفارسية. فإن الدولة الصفوية الموجودة في القرن العاشر كانت تريد أن تلمع صورة الفرس من منطلق قومية فارسية، فاختلقت قصة زواج الإمام الحسين من بنت يزدجر. فإذا هذه قضية مختلقة مصنوعة لا واقع لها. هذا الطرح نحن نسجل عليه 3 ملاحظات. الملاحظة الأولى أن زواج الإمام الحسين عليه السلام ببنت كسرى ليس قضية تفرد بها الشيعة، وإنما هي قضية واردة في كتب المؤرخين من أبناء العامة قبل أن توجد الدولة الصفوية. الزمخشري ينقلها في ربيع الأبرار، والذهبي الذي هو من خصوم الشيعة الألداء ينقلها في كتابه تاريخ الإسلام، وغيرهما في غيرها ينقلها كقضية تاريخية مسلمة. بل أن هذه القضية تجاوزت كتب التاريخ وصار لها حضور حتى في كتب الأدب وشعر العرب. مثلا انت لما ترجع إلى كتاب الفاضل والمفضول للمبرد، المبرد عالم لغوي معروف متوفى في القرن الثالث 285 قبل أن توجد الدولة الصفوية ب6 أو 7 قرون. المبرد لما يجي إلى لقب ذو الخيرتين يقول هذا اللقب ماذا يعني؟ هذا اللقب أطلق على الإمام زين العابدين عليه السلام وعبر عنه بأنه ذو الخيرتين، لأن النبي صلى الله عليه وآله قد قال إن لله في عباده خيرتين، فخيرته من العرب قريش وخيرته من
من العجم كسرى وعلي بن الحسين جمع الخيرتين، فهو من قريش ومن كسرى، قضية لها حضور في كلمات الأدباء وليس في كلمات المؤرخين فقط. وينقل ثقة الإسلام الكليني في كتاب الكافي عن أبي الأسود الدؤلي العالم اللغوي المعروف الذي تعلم صنعة النحو على يد أمير المؤمنين عليه السلام وعلمها، ينقل عنه هذا البيت الشعري: وإن وليدا بين كسرى وهاشم لأكرم من ميقت عليه التمائم. التي أثارها بعضهم حول هذه القضية نجد أن هذه الإشكالية لا تتجاوز دائرة التذوق والاستحسان وليس لها أي قيمة علمية. شلون؟ ويقول المشكلة أن القضية إذا سلمنا بها فهذا يعني أن الإمام الحسين تزوج وهو في الثاني عشر من عمره، وأن الإمام زين العابدين قد تأخرت ولادته إلى ما يقارب 20 سنة. احنا نقول هذا ليس بمشكل. لماذا؟ أولا مسألة أن الإمام الحسين تزوج وهو في الثاني عشر من عمره، هذا لا يوجد فيه دلالة صريحة في الرواية نفسها. الرواية غاية ما تذكر أن الإمام جيء بها ضمن السبايا بعد فتح المدائن واستوهبها أمير المؤمنين من عمر بن الخطاب وزوجها الحسين عليه السلام. أما أنه زوجها الحسين بشكل مباشر أو زوجها بعد أن استضافها في بيت الإمام لمدة معينة، الرواية ساكتة عن ذلك. فنحن نحتمل، وهذا احتمال لا مانع منه، أن الإمام الأمير المؤمنين قد استضاف تلك المرأة المعرمة في بيته ثم زوجها بالإمام الحسين عليه السلام حينما حان وقت الزواج المناسب. ما دام الرواية ما تصرح بأن الزواج قد تم بشكل مباشر، إذا يمكن توجيهها بهذا التوجيه. هذا واحد. تقول زين قضية تأخر ولادة الإمام زين العابدين، أيضا هذه قضية لا مشكلة فيها، فإن المصلحة الإلهية قد تقتضي في كثير من الأحيان أن يتأخر إنجاب الذرية لسنوات تتجاوز 10 والـ20، فلعل المصلحة الإلهية اضطرت أن يتأخر إنجاب الإمام زين العابدين. أي مشكلة في ذلك؟ إذا أراد شخص أن يستشكل في رواية فعليه أن يثير إشكالاً علمياً يمنع قبول الرواية ولا يمكن توجيه الرواية معه. أما مجرد التذوقات والاستحسانات فهي لا تصلح لرفض الرواية. هذه ملاحظة ثانية. الملاحظة الثالثة وهي المهمة، شوف انتبه لي، قضية زواج الإمام الحسين من بنت يستجر قضية تكاد أن تكون من المسلمات التاريخية، وإنما الخلاف في خصوصياتها. يعني أصل القضية لا خلاف فيها تقريبا، وإنما الخلاف في خصوصياتها. شلون يعني الخلاف في خصوصياتها؟ عندنا فيها ثلاثة أقوال توجه عندي. القول الأول أن هذه القضية قد تحققت في زمن حكومة عمر بن الخطاب بعد فتح المدائن، وهو القول الذي حكاه الشيخ البليني عليه الرحمة الكافي، وعلى أساسه أثير هذا الإشكال. هذا قول. القول الثاني وهو الذي حكاه الشيخ الصدوق أعلى الله مقامه في كتابه عيون أخبار الرضا، أن هذه القضية قد تحققت في زمن حكومة عثمان بن عفان عندما استولى واليه على خراسان عبد الله بن عامر على خراسان، فأرسل بنتين من بنات يزدجر لعثمان واستوعبهما أمير المؤمنين عليه السلام. هذا قول. القول الثالث وهو القول المشهور عند علماء الطائفة، بل هو القول الموثق في الكتب التاريخية القديمة، أن هذه القضية قد تحققت في زمن خلافة أمير المؤمنين عليه السلام. متى؟ بعد واقعة الجمل. واقعة الجمل متى تحققت؟ واقعة الجمل تحققت سنة 36. بعد واقعة الجمل، واحدة من الاستراتيجيات التي قام بها أمير المؤمنين عليه السلام تغيير الولاة على المدائن والمناطق، فجعل على المشرق جابر بن حريث الحنفي، وجابر بن حريث أرسل بنتين من بنات يزدجر للمدينة، ولم يرسلهما سبيتين كما تقول الروايات الأخرى، بل أرسلهما معززتين مكرمتين، فزوج أمير المؤمنين إحداهما بالحسين فأنجبت له الإمام زين العابدين، وزوج الأخرى بمحمد بن أبي بكر فأنجبت له القاسم بن محمد بن أبي بكر رضوان الله تعالى عليهما. فالقاسم بن محمد والإمام زين العابدين أبناء خالة. هذا القول يطرحه الشيخ المفيد عليه الرحمة، ويطرحه الشيخ الطبرسي عليه الرحمة، ويطرحه ابن فتان النيسابوري قدس الله نفسه، ونقرأه في كتاب وقعة صفين لابن مزاحم المتوفى سنة 212 من الهجرة، ونقرأه في كتاب الأخبار الطوال لابن قتيبة الدينوري المتوفى سنة 276 من الهجرة. المصادر التاريخية القديمة والذي عليه الشهرة عند علمائنا أن زواج الإمام الحسين بأم الإمام زين العابدين قد وقع بعد واقعة الجمل. على أساس هذا القول لا يبقى للإشكال. ماذا أساس؟ لماذا؟ لأن الإمام الحسين تقدم به العمر إلى سن تؤهله، وهو المؤهل عليه السلام من البداية للزواج. وإنجاب الإمام زين العابدين لا يكون إنجابا متأخرا، لأنه تم الزواج بعد سنة 36 والولادة تحققت سنة 38، ف فالإشكال لا أساس له. إن القضية زواج الإمام الحسين من بنت يزدجر قضية تكاد أن تكون من المسلمات التاريخية، لكن أكو بعض الناس عند عقدة من شيء اسمه تشيع صفوي، والحال أن ما عندنا شيء اسمه تشيع صفوي، وإنما بعض الكتاب نسج هذه الأسطورة وصار يرمي التشيع الصفوي ببعض الذريات وينسب إليه بعض الأمور. واحد من هذه الأمور أن أم الإمام عليه السلام فارسية، والحال أن هذا وارد في كتب المؤرخين القدامى التي ترجع إلى القرن الثاني والثالث قبل أن توجد الدولة الصفوية. إذن هي قضية تكاد أن تكون من المسلمات، وما أكو داعي إلى رميها بالتشيع الشعوبي والقومية الفارسية وما إلى ذلك من نسج خيال بعض الكتاب. هذا تساؤل. انجي إلى التساؤل الثاني، وهو أن الإمام زين العابدين عليه السلام هل كان رجلا مريضا عليلا كما قد يتبادر إلى الأذهان، بحيث عندما يقال عليل كربلاء يتوجه الذهن إلى شخصية نحيلة ضعيفة عليلة مبتلاة بالأسقام والأمراض، أم أن مرض الإمام زين العابدين عليه السلام كان مرضا مؤقتا؟ هذه حقيقة تاريخية يحتاج أن نستوضحها. عندما نرجع إلى التاريخ لا نجد أي نص يشير إلى أن الإمام زين العابدين كان مريضا قبل واقعة كربلاء، بل بالعكس النصوص تصف الإمام زين العابدين بأنه كان رجلا ضخما، وكان إذا سبق الظباء سبقها، إذا سبق الظباء صلوات الله وسلامه عليه سبقها لشدة قوته وشجاعته صلوات الله وسلامه عليه. ما عندنا نص يصف الإمام زين العابدين بأنه كان نحيلا عليلا مريضا قبل واقعة كربلاء. زين، بعد واقعة كربلاء أيضا لا يوجد عندنا ولا نص واحد يدل على أن الإمام زين العابدين قد استمر به المرض إلى آخر حياته، أيضا هذا ما يوجد عندنا. إذن الصورة المرسومة لكون الإمام عليلا مريضا بشكل مطلق، هذه الصورة تحتاج إلى تصحيح. الإمام زين العابدين أصيب بمرض مؤقت في يوم كربلاء، وهل أصيب بالمرض المؤقت في يوم كربلاء من أول اليوم، أو أن الإمام شارك في معركة كربلاء وبعد ذلك أصيب بالمرض؟ هنا يوجد اختلاف بين المؤرخين. لماذا؟ لأنه يوجد هنالك عندنا نصان تاريخيان مهمان، هذان النصان قد يوهمان أمرين مختلفين. شلون؟ انجي إلى النص الأول. النص الأول هو نص الفضيل بن الزبير الأسدي. من هو الفضيل بن الزبير؟ الفضيل بن الزبير كان رجل زيدي، ولكنه صاحب الإمام الباقر والصادق صلوات الله وسلامه عليهما، أن الزيدية الفطحية الإسماعيلية كانوا يتصلون بالأئمة رغم مخالفتهم لهم من أجل الاستفادة من علومهم. وهذا الفضيل بن الزبير كان من أصحاب الإمامين الصادقين، وعند رسالة اسمها تسمية من قتل مع الحسين، رسالة لطيفة جمع فيها أسماء من قتل مع الحسين وشارك في واقعة كربلاء. وهذه الرسالة من جملة التراث الذي وصل إلينا، وإلا أكثر تراث أصحاب الأئمة ذهب، لكن هذه الرسالة موجودة ونشرت في مجلة تراثنا التي تنشر في قمة المقدسة. في هذه الرسالة يوجد نص مهم للفضيل بن الزبير، وهو يتحدث عن الإمام زين العابدين. ماذا يقول؟ يقول: وقد ارتث، أمل للنص، وقد ارتث وكان قد حضر بعض القتال. شنو يعني وقد ارتث وكان قد حضر بعض القتال؟ يقول الإمام شارك في معركة كربلاء لكنه ارتث. ارتث يعني ماذا؟ كلمة ارتث تطلق على الرجل الذي قاتل حتى أثخن بالجراح وأخرج من المعركة وبه رمق، يعني بلغ به الحد إلى أن بقي رمق للحياة فيه لشدة الجراح التي أصابته. هذا النص نص مهم ويؤكد على أن الإمام زين العابدين شارك في واقعة كربلاء ولكنه ارتث وأصيب بكثرة الجراح. إذن الإمام ما كان مريضا من أول يوم عاشوراء، وإنما داهمه المرض بعد المشاركة في واقعة كربلاء. النص الثاني ما ينقله الشيخ ابن شهراشوب القمي عليه الرحمة في المناقب، يقول: وكان سبب مرض زين العابدين عليه السلام أنه لبس درعا ففضلت فمزق الفضلة. هذا النص يبين لنا أن الإمام زين العابدين عليه السلام عندما أراد المشاركة في واقعة كربلاء ما كان فيه أي شيء، فلبس درع الحرب، إلا أن درع الحرب كانت كبيرة عليه، فأراد أن يمزق الزائد منها، فكان ذلك سببا لمرضه. هسه شنو العلاقة بين تمزيق الفضلة وبين المرض؟ النص لم يوضح لنا ذلك، لكن النص يوضح أن سبب المرض هو تمزيقه للدرع التي فضلت عنه. إذا الإمام ما شارك في واقعة كربلاء بل أصيب بالمرض عندما أراد المشاركة. فبعض المؤرخين استفاد من النص الأول أن الإمام شارك ثم مرض، بعض المؤرخين استفاد من النص الثاني أن الإمام تمرض قبل أن يشارك، وإحنا نقول لا يوجد تنافي بين النصين، الإمام شارك ثم تمرض ولا يتنافى هذان النصان. شلون؟ لأن النص الثاني لأوهم بعض المؤرخين بأن الإمام لم يشارك في واقعة كربلاء، غاية ما يدل عليه أن الإمام تمرض بسبب تمزيق الدرع، فهو يتحدث عن سبب المرض. أما أن المرض هل تم بصورة دفعية؟ أو تم بصورة تدريجية هذا النص لا يفردها. فلعل مرض الإمام قد تحقق بصورة ماذا؟ تدريجية. لما مزق الدرع حدث سبب المرض، لكن لم يتحقق المرض بصورة دفعية بحيث يمنع الإمام من المشاركة، فشارك الإمام في معركة كربلاء، وبعد المشاركة أثخن بالجراح وداهمه المرض فصار عليل كربلاء صلوات الله وسلامه عليه. سنشر هذا المرض اللي داهم الإمام عندنا نصان، نص عن الإمام الباقر عليه السلام يقول: كان أبي يوم قتل أبوه مبطونا. هذا نص. النص الآخر عن الطبرسي في إعلام الورى بأعلام الهدى يقول: وكان فيهم، يعني في السبايا، علي بن الحسين وقد أصابه داء الدرب. داء الدرب يعني شنو؟ هذان النصان لا تنافي بينهما. أما الإمام عندما يقول كان أبي مبطونا، مبطون يعني يشتكي من ألم البطن. هسه شنو هذا ألم البطن؟ لا يبينه، فقط يبين أن الإمام كان يشتكي من علة في بطنه، لكن هذه العلة ما هي؟ يبينها نص الطبرسي: وكان قد أصابه داء الدرب. داء الدرب داء يصيب المعدة فلا تهضم طعاما ولا تمسك طعاما. الإمام دوهم بهذا المرض في يوم عاشوراء. ليش دوهم بهذا المرض في يوم عاشوراء؟ لمصلحة إلهية، إذ أن حفظ الإمام عليه السلام وإبقاء الإمام ليمتد نظام الإمامة بالنحو الذي أراده الله يتوقف على أن يبتلى الإمام بمرض ذلك اليوم يدفع عنه القتل. فابتلي الإمام بهذا المرض الشديد إلى جانب جراحه. لذلك نص ابن شهباشون لما نرجع إلى يصف الإمام بنحو شديد جدا يقول: وقد أصابه داء الذرب وكان قد أشفى. وكان قد أشفى يعني شنو؟ يعني وصل إلى حد الهلكة، وصل إلى حد الموت. لذلك لما رآه أعداء الحسين بهذا النحو تيقنوا بأنه يموت من غير حاجة إلى قتله، ولذلك تركوه. وشاءت مشيئة الله أن يحفظ الإمام زين العابدين عليه السلام بهذا النحو. إذا مرض الإمام زين العابدين مرض مؤقت ولم يكن مرضا دائما بحيث نتصوره عليلا نحيلا، بل كان الإمام عليه السلام قد أصيب بهذا المرض لمصلحة إلهية في زمان معين. ولذلك انت لما تقرأ أحوال الإمام زين العابدين في يوم عاشوراء تشوف أن الإمام قد بلغ به المرض مبلغا لا يطاق، مبلغا لا يطاق. ما سامع أنت عن حميد بن مسلم؟ حميد بن مسلم شنو يقول؟ يقول: لما أضرمت النار في المخيمات يقول: رأيت امرأة واقفة عند باب الخيمة، إحدى رجليها داخل الخيمة والرجل الأخرى خارج الخيمة. يقول: الآن تدخل إلى الخيمة والآن تخرج منها، وكلما خرجت صفقت بإحدى يديها على الأخرى. شايف الإنسان لما يقع في مصيبة ويكون متحير ماذا يصنع؟ يظل يصفق إحدى يديه على الأخرى، يقول رأست بحالي أقبلت إليها قلت لها أنا طماع، ما وقوفك عند باب الخيمة والنار قد اشتعلت في أطراف الخباء؟ أنت ما خايفة النار توصل إلى الخيمة وتحرقها وأنت فيها؟ يقول التفتت إلي قالت لي يا هذا إن لنا عليلا داخل الخيمة. شلون أخرج من الخيمة والعليل داخل الخيمة؟ يقول صارت تنخي، فأقبل شمر الضباب عليه اللعنة ومعه جلاوزته، دخلوا على الإمام وجدوه مسجى على مقع من الأديم لا طاقة له أن يتحرك، فسحبوا النطع من تحته وأكبوه على وجهه. هذا عليل مريض وعفوا بحاله، فما كانت إلا استلاحه